بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت في مصنف عبد الرزاق رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: مات رجل فجاءته ملائكة العذاب في القبر، فجاءوا عند رأسه فقال رأسه: لا سبيل لكم عليه، إنه كان يقرأ سورة الملك. فجاءوا عند رجليه فقالتا: لا سبيل لكم عليه، إنه كان يقوم بسورة الملك. فجاءوا عند بطنه فقال: لا سبيل لكم عليه، إنه قد أوعى في سورة الملك. قال ابن مسعود: فسميت المانعة، المانعة من عذاب القبر. ولهذا ثبت عند أبي داود وغيره وحسنه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذه السورة سورة عظيمة، ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحافظ على قراءتها في كل ليلة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، سورة السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الملك كل ليلة قبل أن ينام. ومن لطيف ما يذكر هنا أن الألوسي رحمه الله في بداية تفسيره لسورة الملك في تفسير روح المعاني ذكر هذا الحديث ثم قال: والحمد لله الذي وفقني لذلك، يعني لقراءتها كل ليلة من سن التمييز إلى اليوم، من سن التمييز إلى اليوم. والألوسي كما ذكر في مقدمة تفسيره بدأ في تفسير القرآن كتابة وعمره 34 سنة. تأمل، يقول: الحمد لله الذي وفقني لقراءتها من سن التمييز إلى اليوم، في هذه السنوات الطويلة 30 سنة تقريبا. قال: وأسأل الله التوفيق لما بعد والقبول. وهذا في الحقيقة من توفيق الله تعالى. تأمل، يقول: من سن التمييز، يعني ما قال من سن البلوغ، بل ربما أول ما حفظ هذه السورة يمكن عمره 5 سنوات أو أقل أو أكثر قليلا، كان يحافظ على قراءة سورة الملك وهو في سن صغير. تأمل، في سن التمييز. فهذا في الحقيقة من هداية الله توفيق لعبده، أو أنه قد وفق أيضا بأبوين صالحين كريمين. لا شك أن دور الوالدين في هذا عظيم، ونحن نحاسب أنفسنا كم مرت علينا من الليالي بل من السنوات والواحد منا ممكن فرط في هذه السنة. والحديث وإن كان بعضهم يذكر له علة، لكن هذا الحديث يدخل في فضائل الأعمال. والعلة المذكورة أن هذا الحديث من رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أبو الزبير لم يسمع بعض الأحاديث عن جابر مباشرة، فسأله زهير بن حرب رضي رحمه الله: هل سمعت هذا الحديث عن جابر؟ فقال: حدثنيه صفوان أو ابن صفوان. الشيخ الألباني رحمه الله ذكر في الصحيحة أن الواسطة هنا معلومة، فصفوان أو ابن صفوان ينسب لجده أو أبيه، هو من رجال مسلم من الثقات، فالواسطة أيضا ثقة معروفة، والله أعلم. فهذه من السنن الجميلة في تلاوة سورة الملك أو قراءة سورة الملك في كل ليلة. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا، يعني نحاسب أنفسنا، من فرط فيما سبق فعليه أن يجتهد فيما بقي من عمره في المحافظة على هذه السنة. وهذا الحديث في الحقيقة يفتح لنا بابا في التفكر في مقصود سورة الملك وموضوعها. النبي صلى الله عليه وسلم يجمع مع سورة الملك سورة السجدة، وسورة السجدة على اسمها فيها خضوع لله، سجود لله، وهكذا سورة الملك. ولذلك البقاعي رحمه الله وفق في بيان مقصود سورة الملك، موضوع سورة الملك، فقال باختصار سورة الملك مقصودها الخضوع لله لاتصافه بكمال الملك، الخضوع لله لاتصافه بكمال الملك. حقا هذه السورة على اسمها هي سورة الملك، ذكر الله تعالى فيها كثيرا من صور ملكه جل وعلا، والسورة تعلق قلوبنا بملك الله تعالى، فيرسخ بذلك الخضوع لله وتوحيد الله تعالى في القلوب. وهذا أيضا يفتح لنا بابا في معرفة السر من كون هذه السورة هي المانعة من عذاب القبر، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن سورة الملك هي المانعة من عذاب القبر، وتسمى المنجية والمانعة الواقية من عذاب القبر. لماذا؟ نسأل الله تعالى أن يثبتنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله تعالى يثبتنا في القبر. لا شك أن فتنة القبر فتنة عظيمة، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنة القبر في كل صلاة يصليها قبل أن يسلم، لما يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، فيستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة الممات يدخل فيها فتنة منكر ونكير ومن فتنة المسيح الدجال. فالفتنة في القبر عظيمة، تخيل وأنت في قبرك وقد ذهب عنك الأهل والأحباب حتى تسمع خفق نعالهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، تسمع خفق نعالهم، قال فيأتيه منكر ونكير، ملكان كما جاء في بعض الروايات أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، قال فيجلسانه فيسألانه من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الأسئلة الثلاثة كلها في العقيدة، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هي أصول العقيدة والإيمان. ولهذا أعظم سبب للثبات في فتنة القبر تحقيق التوحيد الراسخ في القلوب، الإيمان الجازم الثابت الذي لا يهزه الخوف من منكر ونكير، لأن الناس في قبورهم بعقولهم، كما كنت في الدنيا بإيمانك بعقلك فهكذا يكون حالك في القبر. فالذي رسخ في قلبه التوحيد الخالص الراسخ الذي لا تهزه فتنة يثبت في قبره. وسورة الملك كما عرفنا سورة ترسخ التوحيد ترسيخا عظيما في القلوب، كيف ذلك؟ كما عرفنا هذه السورة ذكر الله تعالى فيها كثيرا من صور ملكه، والجميل في هذه السورة أنها تربط كل ما تراه في ملك الله تعالى تربطه بالله بقدرة الله وبرحمة الله جل وعلا، وبذلك يرسخ الإيمان والتوحيد في القلوب. ولذلك تأمل، لو نمر مرورا سريعا على هذه السورة، تأمل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ثم يذكر الله تعالى صور ملكه الذي خلق الموت والحياة، فالله تعالى هو الذي يحيي ويميت، سبع سماوات طباقا وزينتها بالنجوم، ويذكر النار وهولها تكاد تميز من الغيظ، ويذكر الأرض الذلول التي نمشي عليها. وتأمل كيف يعلق القلوب بالله: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. بل حتى الطير التي تراها تطير في السماء، الله يقول في هذه السورة: ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. تعلق قلبك بقدرة الله، بملك الله، أنت في مملكة الله، حتى هذا الطير تحت ملك الله وقدرته ورحمته، والله تعالى يراه لا تخفى عليه خافية، إنه بكل شيء بصير. الرزق بيد الله، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ القوة بيد الله، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ السمع والأبصار والأفئدة من نعمة الله علينا، كل هذا من ملك الله وقدرته. وهكذا حتى تختم السورة بالماء الذي هو أصل الحياة، كما قال في أولها: الذي خلق الموت والحياة فمادة الحياة بيد الله. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا غائرا في الأرض فمن يأتيكم بماء معين؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، سبحانه جل وعلا. فتأمل كيف أن هذه السورة علقت كل ما نراه في الكون بملك الله قدرة الله. فما إن ترى شيئا في الكون إلا وتعلق قلبك بالله، وبذلك يرسخ في قلبك الخضوع لله. وذلك كلما قرأت هذه السورة كأنك تتفكر في ملكوت الله، في هذه الصور المتنوعة في الملك، فيرسخ في قلبك التوحيد والخضوع لله. وهذا أعظم سبب للنجاة من عذاب القبر والثبات في فتنة القبر. فلذلك حقا كانت هي المانعة من عذاب القبر، وتشفع لصاحبها حتى يغفر له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يقينا من فتنة القبر، نسأل الله تعالى أن ثبتنا في قبورنا، نسأل الله تعالى أن يحيينا على التوحيد، على لا إله إلا الله، وأن يميتنا على لا إله إلا الله، وأن يثبتنا في قبورنا بالقول الثابت. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وإن شاء الله نبدأ تفسير جزء تبارك في هذه المجالس، ونبدأ بسورة الملك، نبدأ يعني التفسير المفصل لها في الدرس القادم. لكن نعم، اسمحوا لي، نسيت مسألة الربط بين سورة الملك وما قبلها، نحن بدأنا بها في بداية الجزء، لكن لا بأس أن نذكر يعني هذه اللطيفة والفائدة. تأمل سبحان الله في سورة الطلاق، يعني سورة التحريم تأتي قبل سورة الملك، لكن في آخر سورة الطلاق الله تعالى قال في آخرها: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. جاء التذكير بعلم الله الواسع في سورة التحريم. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، كما في قصة التحريم. وجاء الحديث عن ملك الله وقدرته في سورة الملك، فكأن شرح آخر الطلاق وبيانه جاء في سورة التحريم وفي سورة الملك. وكذلك يعني كما عرفنا سورة التحريم إذن فيها بيان سعة علم الله تعالى، وإنما يكمل يعني يتم الكمال باجتماع العلم مع القدرة والملك، فجاء سورة الملك بعد سورة التحريم. وكذلك بالنظر إلى أسماء السور، وهذه فائدة استفدتها في دورة مرة كنا مع بعض الإخوة والأئمة، فنتذاكر سورة الملك وجزء تبارك. فيعني ذكر أحد الأئمة، قال: يا شيخ، إذا نظرنا إلى أسماء السور، التحريم والذي بيده التحريم والتحليل هو الملك وحده جل وعلا، الله تعالى وحده هو الذي يحلل ويحرم لأنه الملك المطلق الكامل. فهذا تناسب لطيف ما رأيته في كتب التفسير، لكن هذه فوائد مجالس التفسير والتذاكر العلم. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.